والإمام أحمد رحمه الله لما سئل إلى متى يطلب الإنسان العلم قال إلى الموت، من المحضرة إلى أين؟ إلى المقبرة. هذه ترى كلمة عظيمة، من المحبرة إلى المقبرة، يعني العلم لا ينقطع. وأنت دائما وأنا قبلكم بحاجة إلى العلم. الإخوة اجلسوا بارك الله فيكم، اجلسوا. فالعلم تحتاج إليه دائما، ولذلك طالب العلم كل الناس يحتاجون إليه في كل أمورهم، بخلاف تلك المناصب التي في الدنيا. الطبيب إنما يحتاج من إليه؟ المريض. المهندس على اختلاف أنواعهم إنما يحتاج إليه من يريده في ذلك التخصص، وهكذا. أما طالب العلم فكل الناس يحتاجون إليه، من الملك والأمير والخليفة إلى أدنى واحد من الناس يحتاج إليه، يسألونه في عقيدتهم ويسألونه في عباداتهم وفي معاملاتهم وفي زواجهم ونكاحهم وطلاقهم وفي بيعهم وفي شرائهم. هذه الأمور يحتاجها الناس جميعا، ولذلك لا بد أن تجعل هذا الأمر نصب عينيك أخي الكريم، ولا تقلل من شأن نفسك، لا تقل من أنا، من سيلتفت إلي. ما دمت في هذا الطريق ثق تماما أنه سيحتاج إليك. كل بحسب مكانه وبحسب عمله وبحسب بلده. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما كان له صاحبا من الأنصار، وكان ابن عباس يبحث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم العلماء من الصحابة رضي الله عنه، فيلزمهم ويسألهم، حتى إنه كان يأتي في وقت المقيلة عند بيت زيد بن ثابت، ويجلس عند بيته عند بابه، وإن السافي يعني هذا الرمل الذي يطير مع الهواء يضربه وهو يجلس حتى يخرج زيد فيسأله. فكان الأنصاري يقول له: يا ابن عباس، أتظن أن الناس سيحتاجون إليك؟ انظر. وهكذا يقولونها الناس الآن، ترى لكم، يقول: أنت لماذا تتعب نفسك؟ أتظن أن الناس سيحتاجون إليك؟ وهؤلاء في الحقيقة هم قطاع طرق. يقول الأنصاري بعد سنين، يقول: إن ابن عباس كان أفقه مني، لأن الذين كانوا في زمن ابن عباس وكانوا أعلم منه كانوا موجودين ثم ماتوا بعد ذلك. أين ذهب علمهم؟ أخذه ابن عباس، جمعه ابن عباس، فأصبح بعد ذلك هو مقصد الناس للسؤال. وهكذا أنت أخي الكريم، لا تنظر إلى نفسك بعين الازدراء، وإنما انظر إلى نفسك بعلو الهمة، وأصلح نيتك، فإن في صلاح النية إعانة للعبد على هذا الطريق. أيضا كذلك لا بد من العناية بتنوع العلوم، فإن العلوم متنوعة، بعضها أصيل ولا بد منه، وبعضها مفاتيح لهذا العلم الأصيل وأيضا لا بد منه.
فالعلوم الأصيلة الأساسية وعلى رأسها العقيدة. فلا ينبغي لطالب العلم ولا سيما السلفي أن يكون ضعيفا في العقيدة، بل لا بد أن يكون جبلا في العقيدة، لأنه يعتقد أن دينه مبني على العقيدة. كلنا نحفظ حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها يا إخوان، ماذا قال له؟ قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه ماذا؟ قال: شهادة لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالعقيدة والتوحيد، وختم حياته عليه الصلاة والسلام بالعقيدة والتوحيد. فأنت حياتك كلها عقيدة وتوحيد لله تبارك وتعالى، فلا بد أن تعتني بهذا الأمر. وجبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وجعل يديه على فخذيه، سأله أسئلة، فكان مما سأله قال: ما الإيمان؟ وهذه هي العقيدة. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فلا بد هذه الستة أصول، هذه الأركان، لا بد أخي الكريم أن تكون مستوعبا لها، فاهما لها على فهم السلف. تعرف من هو الله عز وجل، وما الذي يجب عليك من الإيمان في حقه جل وعلا، من ربوبيته ومن أسمائه وصفاته، وما هو موقفك من هذه الأسماء والصفات، ثوابت لا تتغير ولا تتبدل. تؤمن بهذه الأسماء على الوجه اللائق لله تبارك وتعالى كما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتنفي عن الله تبارك وتعالى جميع النقائص والعيوب. والأمر الثالث: قطع الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفات. إذا تمسكت بهذه الأصول في هذا الباب فقد سلمت من جميع أنواع البدع، سلمت من التكييف، سلمت من التعطيل، سلمت من التمثيل، سلمت من التحريف. فكانت عقيدتك في هذا الباب سليمة على وفق ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهم معاني هذه الأسماء وهذه الصفات، فأهل العلم قد تكلموا في بيان معانيها، وهي قد جاءت بلغة العرب، ليس فيها تعقيد. كذلك جانب الألوهية لله تبارك وتعالى، وهو إفراد الله تبارك وتعالى بماذا؟ بأفعالنا، أن تكون أفعالنا خالصة لله عز وجل. وتعرف ما هو توحيد الألوهية، وكذلك تحذر من ضده، وهو ماذا؟ الشرك. ولا بد أن تعلم أن هناك شرك أكبر، وهناك شرك أصغر، وهناك شرك خفي، حتى تحذر منه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر أصحابه من ذلك، كما في مسند الإمام أحمد قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. وفي رواية الأصغر قال وما هو يا رسول الله؟ قال الرياء. فلا بد أن تحذر من هذا الأمر، والحذر منه إنما يكون بالعلم. هذه أبواب لا بد أخي الكريم من إتقانها. يتعجب المرء حينما يرى شابا سلفيا ربما شابت لحيته، ثم بعد ذلك إذا سألوه ما حكم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسألة فيها خلاف. تعجب كيف فيها خلاف؟ هل هناك قول يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد إيش؟ فقد كفر وأشرك. لا تحلفوا بآبائكم، ولا تقول ورب الكعبة، ولا تقول والأمانة. هذه مسائل ينبغي للعبد أن يكون فيها ثابتا كالجبل، ولو قال من قال من الناس، حتى لو كان يشار إليه بالبنان. ولذلك الإمام مالك رحمه الله قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أمور ينبغي لك أخي الكريم أن تثبت عليها وأن تكون راسخ القدم فيها. كذلك إيمانك بالملائكة، من هم الملائكة وما هي أعمالهم وما هي صفاتهم وما هي أسماؤهم؟ الإيمان بالكتب التي هي كلام الله تبارك وتعالى، تكلم الله عز وجل به، منها من ما ذكر الله عز وجل لنا أسماء تلك الكتب، ومنها ما لم يذكره الله عز وجل لنا فنؤمن بها كلها، وأنها من عند الله، وأن الله تكلم بها جل وعلا، وأن أعظم هذه الكتب والمهيمن عليها ما هو؟ هو القرآن العظيم، وهو كلام الله غير مخلوق. كذلك الإيمان بالرسل، ومن هم الرسل وما الفرق بين الرسول والنبي؟ على وفق كتاب الله عز وجل ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي أسماؤهم، وكم ذكر الله عز وجل منهم في القرآن، وكم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم بشر، وغير ذلك مما ذكر أهل العلم في هذا. الإيمان باليوم الآخر ومتى يبدأ؟ منذ وفاتك يا عبد الله، تقوم قيامتك فتؤمن باليوم الآخر من البرزخ حتى يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. هذه أمور لا بد من الإيمان بها. كذلك الإيمان بالقدر، وهو باب إخواني الكرام زلت فيه أقدام كثيرة، وهو سر الله تبارك وتعالى، لكن هناك أصول إذا فهمتها وعقلتها سلمت، كما ذكر ذلك أهل السنة، وهو مبني على ما في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم، وأنهم أفضل الناس بعد الأنبياء، وليس هناك أحد ممن جاء بعد الصحابة أفضل منهم أبدا، حتى لو كان ذاك الصحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. افهموا هذا جيدا إخواني الكرام، لأنه ربما يمر عليكم بعض أهل العلم يذكر أن بعض التابعين أفضل من بعض الصحابة، وهذا كلام غير صحيح. عبد الله بن المبارك ذلك العالم المبجل لما سئل أيهما أفضل معاوية بن أبي سفيان أو عمر بن عبد العزيز قال لغبار في أنف معاوية خير من عمر بن عبد العزيز. انظر إلى, 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 إلى الثبات في هذا الأمر. فينبغي أن نعرف للصحابة حقهم، كذلك أن تعلم أن الصحابة متفاضلون، فيهم الفاضل وفيهم المفضول وفيهم العالم وفيهم من هو دون ذلك. كذلك من الأمور التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم الفقه، وأعني بالفقه هو معرفة الحلال والحرام، ومعرفة ما يجب عليك في حق عباداتك، ما هي الطهارة وما هي الصلاة. كل باب من هذه الأبواب له أصول، اضبط هذه الأصول أخي الكريم، اضبطها جيدا وافهمها جيدا. الماء طهور، ما هو طهور؟ وإلى كم ينقسم الماء؟ تضبط هذا الأمر. التيمم ما هي أحكامه وبأي شيء يتيمم؟ وهكذا سائر الأحكام والعبادات. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله العلم واجب؟ قال نعم يجب على كل أحد. قال مثل ماذا؟ قال أن يعلم طهارته وأن يعلم صلاته وما شابه ذلك. هذه أمور واجب عليك أن تتعلمها، لكن أنت خاصة أيها الطالب طالب العلم السلفي ينبغي أن تكون في هذا الباب متقن. والإتقان أوله حضوركم إلى مثل هذه الدورات، ثم بعد ذلك المذاكرة والمدارسة، سواء ما دمت هنا أو حينما ترجع إلى بلدك، أن تذاكر هذا الذي درسته وأن تفهمه فهما جيدا، تستنير بأقوال أهل العلم وتتعلم بهذا الأمر. أيضا من الأمور التي ينبغي لك أخي الكريم أن تعتني بها جانب الأدب، جانب الأدب مع الله تبارك وتعالى ومع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة ومع الناس الذين تخالطهم. وأعظم أولئك والديك، لا بد أن تتأدب معهم وأن تعرف لهم حقهم، حتى لو كان كافرين فإن لهم حق، وصاحبهما في الدنيا معروفة، فلا بد من معرفة هذا الأمر. ولذلك كان يقول بعض السلف نحن بحاجة إلى قليل من الأدب أكثر من العلم، فلا بد من الأدب، الأدب مع إخوانك مع شيوخك، تتأدب معهم، لا تكن غليظا، لا تنفر الناس منك، كن مبتسما، كن طلق الوجه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وخالق الناس بخلق حسن. ما هو الخلق الحسن؟ هو بذل المعروف وطلاقة الوجه. الناس لا يريدون منك أكثر من هذا، تنبسط إلى الناس بحدود الأدب. هذه أمور يحتاجها كل واحد منا. ولذلك لما ألف شيخ الإسلام رحمه الله الواسطية وذكر تلك الأصول العظيمة ختمها بماذا؟ ختمها بجانب الأدب والأخلاق. كذلك لا بد لك أخي الكريم أن يكون لك جانب في التعبد لله تبارك، وأن تكون متنسكا، يكون لك حظ من العبادات. الصيام، وأعني به صيام النافلة، حفظ القرآن،
وتلاوته الأذكار ألا تغفل عنها، الصدقة صدقة السر، وهكذا سائر العبادات والنوافل، فتكثر من ذلك بقدر ما تستطيع، فإن في ذلك إعانة لك بعد الله عز وجل على هذا الطريق الذي أنت فيه، لا سيما إخواني الكرام الانكباب على كتاب الله تبارك وتعالى. ما ينبغي، لا ينبغي لطالب العلم أن يكون حظه من القرآن شيء لا يذكر، بل ينبغي لطالب العلم السلفي أن يكون حظه من القرآن له النصيب الوافر، لا أقل من 3 أجزاء تقرأ في اليوم، وعلى الحرص على حفظه وإتقانه. أهل البدع يعيبون علينا إخواني، ونقولها بكل صراحة، يعيبون علينا قلة الضعف فينا في إتقان القرآن الكريم، حتى إنهم قد سلكوا باب القراءات، وأخذوا متفننين في هذا الباب. ينبغي لك أيها السلفي أن تكون أيضا تأخذ حظك من هذا الباب، وتكون متقنا لكتاب الله عز وجل، حريصا على ذلك، كل على قدر استطاعته. لا شك لن نكون جميعا بمستوى واحد، لكن لا تتخلف عن الركب، لا تكن متخلفا عن الركب، بل كن خلفهم معهم منافسا لهم بقدر استطاعتك. كذلك من الأمور التي ينبغي لك طالب العلم اللغة العربية، أن تدرس النحو. النحو له أصول، النحو ليس صعبا، له أصول. الأجرمية من أبسط وأسهل متون النحو، ابحث لك عن شخص شيخ طالب علم متقن لهذا الفن، اقرأها عليه واحرص على حفظها، فإنك إذا ضبطتها ضبطت أصول النحو، وإذا ارتقيت إلى قطر الندى مثلا فهذا ممتاز، وإذا ارتقيت إلى الألفية لابن مالك رحمه الله فهذا أجود وأجود. هذه فنون يا إخوان لا بد لنا من العناية بها. كذلك من الفنون التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها أصول الفقه. ما هو أصول الفقه؟ وما هي أصوله؟ وما هي أساسياته؟ وما هي ضوابطه؟ هذه أمور لا بد من إتقانها وفهمها، وأهل العلم قد بسطوها لنا، لا سيما من أدركوا زماننا هذا ووجدوا أن فينا ضعفا، فألفوا متونا في الفقه، عفوا في أصول الفقه، متون جمعت الأصول التي ينبني عليها أصول الفقه بأسلوب سهل بسيط، كأصول الفقه لابن عثيمين رحمه الله، وهو شرحها رحمه الله وهو مطبوع، وغيرها أيضا من المتون المباركة التي عنيت بهذا الجانب. وأصول الفقه ينبغي إخواني الحذر مما دس فيها وهي ليست من أصول الفقه، وهي من علم الكلام. ولذلك إذا أردت أن تدرس أصول الفقه احرص على الشخص سليم العقيدة، حتى تدرس أصول الفقه على عقيدة سليمة، فلا تقع في الخلل. هذه أمور إخواني الكرام ينبغي علي أنا وعليكم أنتم أن نعتني بها، وهي لا تأتي وليدة الساعة، وإنما تأتي مع مر الأيام. العلم لا ينال لحظة، وإنما يناله العبد مع مرور الأيام والسنين، لكن يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى ثبات واستمرارية. حتى لو اعتراك شيء من الفتور، وهذا طبيعي يصيب كل إنسان، يصيبه فتور أحيانا، لكن اجعل في حال فتورك شيء من الأمور التي تعينك، وهو النظر في سير أهل العلم، علماء السلف، في النظر في سيرتهم، فإن هذا معين لك على طريقك هذا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يجعلني وإياكم ممن يبتغي ما عنده سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أذكر الشيخ حمد العثمان وفقه الله وعافاه الله تبارك وتعالى، يحدثني يقول: سافرت مع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى العمرة، يقول: أكثر ما كان يدعو به الشيخ ابن عثيمين كان يقول: اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني. يقول كان يكثر من هذا الدعاء في العمرة: اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني. وهكذا أنت ادعو الله تبارك وتعالى بذلك. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا موفقين أينما كنا، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. وجزى الله الإخوة القائمين على هذه الدورة المباركة، دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، فإنها والله شامة في هذا البلد، شامة خير وباب عظيم فتحه الله عز وجل لهم من الخير. فأنتم ومن سبقكم من إخوانكم ومن سيأتي بعد ذلك في علم الله عز وجل سيكون في ميزان حسناته، ونسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء عنا جميعا، وأن يوفقهم بما يحب ويرضى، وأن يجعل أعمالهم خالصة لوجهه، وأن يتقبلها منهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
عنده سؤال.
أنتوا اشتغلون فيني، عندكم المشايخ يجونكم ما شاء الله يدرسونكم البخاري، الشيخ خالد الله يحفظه المطرفي، والشيخ فرج، أنا بس أسولف معكم شوي بس ترى. ولا
بارك الله فيكم شيخ، كيف يدفع الطالب الملل خاصة في الحفظ؟
كيف
يدفع الطالب يعني الملل؟
إيمانه
الملل
الملل في الكلمة الأخيرة التي قلتها، النظر في سير أهل العلم. إذا وجدت مللا، وهذا نوع من الفتور، إذا وجدت مللا في نفسك اقرأ سير أهل العلم، انظر كيف كانوا يقرؤون، كيف كانوا يدرسون، كيف كانوا يتعلمون. يعني ابن المبارك رحمه الله سأله سائل قال له: ألا تستوحش يعني من كثرة جلوسه بين كتبه ومؤلفاته وبين أيضا مروياته عن أهل العلم؟ قال: كيف أستوحش وأنا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ بمثل هذا يندفع عنك الملل. وأيضا وهو قبله الدعاء، الدعاء الدعاء إخواني الكرام، والتضرع إلى الله تبارك وتعالى. نعم.
أهمية
الأدب، تراني ما أسمع أنا،
أنا أقول كم
تكلمنا عن أهمية الأدب.
أي نعم.
فالذي ليس لديه أدب، أقصد نفسي، كيف يؤدب نفسه؟
ماذا قال؟
يقول لو كلمة في الأدب، من يعني يرى من نفسه يعني قصور في هذا الجانب، جانب الأدب، كيف يؤدب نفسه؟
إيه. الله المستعان. الأدب يطلب كما يطلب العلم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. ولذلك لما جاءه رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم سأله أن يعلمه شيئا، فقال له إيش؟ لا تغضب، لا تغضب. فالأدب والأخلاق فيها أمور يجبل عليها الإنسان، وفيها أمور تكتسب. فأنت إذا وجدت في نفسك شيء من الحدة، شيء من الغلظة، جاهد نفسك بأن تكون ذا حلم. وهذا إنما يكون بالممارسة وتذكر الفضل الذي يترتب على هذا الأمر. يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من الأحاديث اللي مثلا لو قلنا أن الإنسان فيه يقول فيني انفعال، لا أتحمل الكلمة تأتيني، نقول له تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم غيظا وهو قادر على إنفاذه خيره الله عز وجل من حلل الجنة يوم القيامة على رؤوس الخلائق. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. كذلك تذكر أنك حينما تغضب ما الذي يترتب؟ يفسد الأمر الذي تريده أنت، ينفر الناس منك، ما يقبلون عليك، بل يكون ذلك سببا في النفرة من الدعوة السلفية. يعني للأسف يشيع المخالفين للدعوة السلفية أن السلفيين إيش؟ أصحاب غلظة، أصحاب تجهم، هكذا هم يشيعون. وأنا لا أبرئ كل السلفيين، في من السلفيين في من هذا الأمر. وشيء أدركته أنا، بعض الناس دائما متجهم في وجوه الناس، لكن لو نظرت إلى سيد الناس وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يرونه الصحابة إلا متبسما. النبي خير أم هذا خير؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الخير. فإذا وجدت في نفسك نقصا في جانب من أبواب الأخلاق، جانب الأدب، عالج نفسك، عالج نفسك بالممارسة وبالتدريب. فكلما تدربت على الخلق اكتسبته. نعم.
أحسن الله إليك شيخنا، ذكرتم عدة علوم الطالب العلم يركز عليها. نحن من بلاد بلدان الغرب ومع ظروف الحياة فكيف نرتب أوقاتنا مع أننا يعني عن بعد من العلماء من مجالسهم وحضور الحلق يتعذر، فكيف يعني نرتب الجدول؟
الله المستعان. أول شيء أسأل الله أن يعينكم جميعا. لا شك الذي يعيش في بلاد الغرب أنه في جهاد، جهاد عظيم، مما يراه من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. وكذلك ظروف الحياة فيها صعوبة، وهذا أمر يعرفه من خالط من عاش في تلك البلاد. لكن المهم أنك حينما تتعلم هذا الخير لا تنقطع عنه، اجعل لك وقتا تذاكره مع نفسك، حتى لو هناك أوقات اللي يسمى أوقات إيش؟ التوقف عن العمل، بريك، ها؟ بريك. زين، يكون كتابك معك، يعني يعطونهم فترة، يعني فترة كما يقولون فترة غداء. هذه الفترة اجعل كتابك معك، راجعه، انظر فيه. كذلك إذا جلست في نهاية الأسبوع، وهو أظنه عند الغرب الأحد والسبت، جلست مع إخوانك ذاكر تلك العلوم، راجعها، من كان يجهلها علمه. فأنت تكون بمثل هذا أنت مستمر غير منقطع، لكن بقدر استطاعتك. كلما زاد عندك الوقت أقبل أكثر. أيضا كذلك من الأمور التي هي من فضل الله تبارك وتعالى علينا بس في وقتنا هذا الذي نحن فيه، اللي هو الدراسة عن بعد، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. أنت في أمريكا والدرس في الكويت أو في الرياض أو في أي مكان في الدنيا، تشغل الهاتف وتضع السماعات في أذنك وكتابك بين يديك، أو ربما يكون الآيباد بين يديك وتكتب عليه وتعلق، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. أيضا هذه الدروس إن لم تدركها في وقتها فإنها ستكون مرفوعة فتسمعها في وقت آخر، وهكذا. بمثل هذا الإنسان ينفع نفسه وينفع مجتمعه الذي هو يعيش فيه من إخوانه المسلمين الذي هو معه.
السماع لكبار،
نعم،
السماع لدروس كبار
العلم لا شك. وهذا أيضا يقول الشيخ محمد، يقول العناية بشروح أهل العلم الكبار، وهذا هو الأصل إخواني الكرام، الأصل العناية بالتلقي عن كبار أهل العلم. فإذا فاتك الحضور بين أيديهم لا يفوتك الاستماع إلى شروحهم، وهي أيضا كلها مرفوعة، تجدها في محرك البحث جوجل، اكتب مثلا دروس ابن عثيمين، أي فن من الفنون تريده، إن شئت في العقيدة، إن شئت حتى في أبواب في العقيدة ستجد هذا موجود. وغيره من أهل العلم المباركين المعاصرين والذين قد ماتوا تستمع إليهم وتستفيد، لكن لا بد لك من أن يكون هناك ممن هو أعلم منك لك اتصال معه، يعني لا تنفرد بجميع الدروس لوحدك لأنك ربما تفهم الكلام خطأ. ولذلك هذا ميزة مما تميزتم به حينما حضرتم وجلستم بين يدي المشايخ. أحيانا الإنسان يسمع كلمة لا يفهمها لأنه قد يكون في الأصل هو ليس بعربي، وإنما تعلم العربية فيما بعد، وأيضا تعلمه للعربية فيه ضعف، فيسمع شيئا فيفهمه فهما إيش خاطئا. ولذلك لا بد أن يكون لك اتصال بأحد أهل العلم من طلاب العلم، ممن هو أعلم منك وأقعد منك في العلم، فإذا استشكلت شيئا سله ولا تبني على اجتهادك، لأن الاجتهاد ليس هذا وقته، وإنما وقته بعد ذلك، بعد أن تتقن العلوم وتفهمها فهما جيدا. نعم،
نختم بهذا السؤال عشان ما نتأخر.
أحسن الله عليك، في بعض الشروحات مثلا ابن عثيمين موجودة يعني تسجيلات وموجودة ككتب، فما الأفضل، أن نستمع إلى الشروحات الموجودة في يوتيوب مثلا أو أن نقرأ يعني ككتابة؟
بالنسبة للقراءة يختلف بحسب الشخص. إن كان الشخص قد درس هذا الفن وفهمه فهما جيدا وتلقاه عن أهل العلم فيتزود، انتهى من هذا المتن ينتقل إلى شرحه، لا سيما إذا له شروح متنوعة يقرأ في هذا ويقرأ في هذا ويقرأ في هذا. أما إذا لم يسبق له أن درس هذا المتن، وأعني به ليس متنا معينا لكن أعني به أي متن في أي من الفنون لم يدرسه ولم يتعلمه، فلا بد لك من شيخ أن تقرأ عليه. ربما تقول لي أنا بلدي بعيدة ما عندي أحد، نقول عن طريق الأنترنت الآن، تجلس معهم وتسأل وأنت جالس معهم وترسل الاستشكال الذي عندك. فهذه هي الطريقة التي تجعل الإنسان يفهم هذه المتون فهما صحيحا. ولا مانع من أن تكرر المتن مرة ومرتين وثلاثا، تقرأه على هذا الشيخ حتى لو كررت على نفس الشيخ مرة ومرتين وثلاث وأربع، لا لا لا، هذا لا يحمل كذلك على الملل، لأن في كل مرة ستكتشف شيئا جديدا وستأتيك معلومة غير التي أتتك في السابق. ولذلك هذا ميزة إيش؟ الاستمرارية في طلب العلم، وخاصة أن هناك علوم لا غنى لك عنها تحتاجها دائما، وهي العقيدة والفقه، هذا تحتاجه دائما، فتحتاج إلى مراجعة باستمرار، لأنه بتركه ينسى. نسأل الله أن يعيننا وإياكم جميعا.
آخر سؤال عند الأخ، ذاك نختم بهذا السؤال.
يسأل عن تربية الأولاد.
أي يقول نريد منكم نصيحة في تربية أولادنا حتى يقبلوا على الكتاب والسنة.
أول باب للتربية للأولاد أنت، أنت أيها الأب، إذا استقمت وصلحت صلح أولادك. كلكم تقرأون سورة الكهف صح؟ بل ربما كلكم يحفظها، لما ذكر الله عز وجل عن الجدار الذي بناه الخضر، ولماذا بناه؟ لأن تحته إيش؟ كنز لغلامين، والله عز وجل قد حفظ لهما ذلك بإيش؟ قال وكان أبوهما صالحا. فابدأ منك أنت أولا، فبصلاحك يصلح الله عز وجل لك أولادك. الأمر الثاني، حببهم فيك، وأنا أعني بهذه الكلمة، ما أعني، لأنه بعض الآباء للأسف حتى مع أبنائه منفر لهم وليس عنده صبر على تحمل الخطأ منهم. هذا ابنك وهو الذي سيبقى إذا مت أنت من بعدك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فإذا أردت أن يكون هناك شيء يستمر لك بعد حياتك فأعظم ذلك ولدك، العناية به، كذلك الدعاء له، الدعاء للأولاد دائما وأبدا، لا تكل ولا تمل، كلما رفعت يديك قل اللهم أصلحني وأصلح أولادي. فباستمرارك على الدعاء يصلح الله عز وجل لك أولادك. كذلك من الأمور أمرهم ونهيهم، تأمرهم وتنهاهم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها إيش؟ لعشر. ولا أدري إن في الغرب هذا الجانب صعب، أعرف هذا، لكن والله إذا أحبك أولادك وتعلقوا بك والله لو تضربهم ضرب لا يتكلمون أبدا، صح ولا ما هو صح؟ أي لأنهم يحبونك حبا عظيما ويعلمون أنك لا تفعل هذا معهم إلا من أجل مصلحتي. لكن إذا كرهوك يبحثون عن الزلة، وهذه مصيبة يا إخوان، والله مصيبة حقيقة، لكن نسأل الله أن يعظم أجركم يا إخوان الذي تعيشون في بلاد الغرب. فلا بد من العناية بهذا الجانب، تعلمهم الأدب، تعلمهم الأخلاق، تعلمهم حق الوالدين. شوف ترى هذا الجانب أيضا مهم، إذا علم أن للوالدين حق عظيم قارنه الله عز وجل بحقه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، تغرس هذا في نفوسه. فبمثل هذه الأمور، وهناك أمور أخرى لكن لا أريد أن أطيل عليكم، تستطيع بإذن الله تبارك وتعالى أن ترى بعينيك صلاح أولادك واستقامتهم. نسأل الله أن يصلحنا أولا، وأن يصلح أولادنا، وأن يقر أعيننا جميعا بصلاحهم وهدايتهم. نعم، بارك الله فيك، الله يحفظك.